بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا من خيراتك وبركاتك، وزدنا في هذا الشهر المبارك، زدنا من الخيرات ومن الفضائل ما أنت به جواد كريم سبحانك. بداية نذكر بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يخاطبنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بأنه قد كتب علينا هذا الصيام في هذا الشهر، واختصه من بين سائر الأيام وسائر الشهور، وكما ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، حينما جاءه أعرابي ثائر الرأس يسأله فيقول ويريد أن يتعلم أحكام هذا الدين، فيقول: أسألك يا رسول الله، ما الذي افترضه الله علي من الصلاة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، إلا أن تتطوع شيئا. ثم قال: وما الذي افترضه الله علي من الصوم؟ فقال: شهر رمضان، إلا أن تتطوع، إلى آخر الحديث. إذ يعني لما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق، أفلح إن صدق، يعني إن التزم بهذه الفرائض فهو من المفلحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث لهذا الأعرابي ما الذي يجب عليه من أمور الدين وأمور الإسلام. وكما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري أن قريشا كانت تصوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، إذ كان يوم عاشوراء مفترضا صيامه في بداية الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك بالأمر بصيام رمضان. وكما ذكر كثير من أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قد افترض على عباده المؤمنين في بداية الأمر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم نسخ هذا الأمر وأبدلنا بخير من ذلك بأن نصوم هذا الشهر وهو شهر رمضان، ومن شاء فليصم يوم عاشوراء وهو فيه الأجر الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شاء لم يصم، فصار الأمر مستحبا ونسخ الوجوب إلى يعني وجوب شهر رمضان. قال الله عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم. قال مجاهد رحمه الله تعالى، وهو تلميذ ابن عباس وهو حبر القرآن وترجمان القرآن، صح عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: كما يعني كتب على الذين من قبلكم، قال أهل الكتاب. فالله سبحانه وتعالى افترض هذا الصيام وخاطبنا وأمرنا أن نصوم كما أمر من سبقنا ومن كان قبلنا بالصيام، وقال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله سبحانه وتعالى افترض هذه الفريضة على عدد من الأقوام، وكما جاء في أقوال بعض المفسرين أن هذا الأمر بالصيام كان من بعد نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن نسخ هذا الأمر بعد يعني مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وفي يوم وفي يعني فترة غزوة بدر إلى صيام ماذا؟ صيام رمضان، وأبدلنا الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام المباركات التي وصفها بأنها أيام معدودات. أيام ماذا؟ معدودات. بيّن الله عز وجل هذا الأمر في كتابه فقال أياما معدودات ليبين لك أيها المسلم أن هذه الأيام إنما هي فترات ولحظات سرعان ما تذهب وتنتهي، فليستغلها المسلم وليحرص على أن يستثمرها في طاعة الله عز وجل. الحكمة من هذا الصيام والسبب الأساسي الذي شرع لأجله الصيام كما قال الله عز وجل لعلكم تتقون، لعلكم ماذا؟ تتقون. فبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الحكمة والأمر الذي يعني دعينا لأجله للصيام إنما هو لتحقيق أي شيء؟ لتحقيق التقوى التي هي الوصية التي أوصى الله عز وجل بها أنبياءه ورسله والأقوام الذين سبقونا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالوصية بتقوى الله عز وجل هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين والناس أجمعين. إذن ما هي هذه التقوى التي أمرنا بيعني أو أمرنا بالصيام لأجل أن نصل إليها ونحققها ويعني نكون من أهلها، من أهل التقوى؟ ما هي هذه التقوى؟ اختلفت تفاسير أهل العلم في بيان معنى التقوى كما يقولون اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، أي قد يفسر أحدهم التقوى بتفسير ويبين معناها بكلمات أو بعبارات ويبينها آخر بعبارات أشمل منها. جاء مثلا في كلام علي رضي الله عنه أنه قال في يعني في وصفه للتقوى قال هي الخوف من الجليل، هي الخوف من الجليل، الخوف من الله سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، العمل بأي شيء؟ بما أوحي إلينا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقناعة بالقليل، والقناعة بأي شيء؟ بالقليل، بما آتاك الله سبحانه وتعالى من النعم الكثيرة الوفيرة والتي قد يراها الإنسان قليلة، وهذا من يعني نظره إلى من هو أعلى منه، لكن الواجب على المسلم أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليعلم مدى نعمة الله عز وجل عليه. قال والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فإذن هذا تفسير علي رضي الله عنه للتقوى، وهي أنها الخوف من الله سبحانه وتعالى الجليل و القناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل والعمل بأي شيء بالتنزيل. جاءت تفاسير عديدة في معنى التقوى. قال كذلك ابن مسعود رضي الله عنه فيما جاء عنه قال أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع الله عز وجل فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. بهذه الأمور الثلاثة تتحقق التقوى، طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته وذكره والبعد عن نسيانه كما قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، وكذلك أن يشكر فلا يكفر. جاءت عدة تفاسير في هذه المسألة، منها نذكر يعني نذكر لكم بعضها ثم نقف على أدقها وأشملها. قال أبو هريرة رضي الله عنه وقد جاء عنه هذا في سؤال أحدهم لما قال له قال ويسأله عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ هل أخذت طريقا ذا شوك، طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فما صنعت؟ قال: عزلت عنه، يعني قد أبتعد عنه، أو جاوزته، أو قصرت عنه، يعني أحاول أن أتفادى هذا الشوك الذي على الطريق. فقال: ذاك التقوى. ذاك ماذا؟ التقوى، أي أن التقوى تحرص على أن تبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وتبتعد عنه، وتحرص على موافقة شرع الله عز وجل. لذلك قال بعضهم كابن المعتز وغيره، قال في، يعني في أبيات جميلة له، قال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. كالماشي على أرض فيها ماذا؟ شوك، يحذر ما يراه، يحذر من هذا الشوك. لا تحقرن صغيرة إن الذنوب أو إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، أي الحصى على الحصى تكون لك ماذا؟ جبلا عظيما. وهكذا والعياذ بالله، الذنب على الذنب قد يستهين به المرء فيهلكه، نسأل الله العافية والسلامة. جاء في يعني عبارات سلف هذه الأمة كطلق بن حبيب وغيره كذلك جمع لهذه الكلمات، وهي كما قال ووصفها ابن القيم رحمه الله تعالى بأنها أدق يعني ما قيل في تفسير حد ماذا؟ التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. في هذه الكلمات اليسيرة تحليل وتفسير لمعاني هذه الجملة وهذه الكلمة العظيمة، وهي التقوى أن تطيع الله على نور، تعمل على طاعة الله على نور من الله. فإذن أرشدنا إلى أمر هام، وهي أننا إذا أردنا تحقيق التقوى فليكن هذا الأمر في بدايته على علم وعلى نور، وإلا من سار على درب وهو على جهالة ويظن أنه يحقق التقوى فيها فقد يكون مخطئا، وقد يكون يسير في درب ضال. ونحن نرى في أيامنا هذه كثير من الناس الآن يدعون ماذا؟ يدعون أنهم من أهل التقوى، وقد يصل بتقوى هذه المزعومة إلى سفك دماء، وهو يزعم أنه ماذا؟ أنه سائر على درب التقوى. إذن ما الذي يضبط هذا الأمر ويبين للناس التقوى التي يريدها الله سبحانه وتعالى من التقوى التي يزعمها البعض؟ نقول: الذي يبينها ويوضحها هو أن تكون على نور من الله، على نور من الكتاب والسنة، وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وما سار عليه التابعون عليهم رحمة الله. فهذا الذي يبين هل هذه التقوى هي التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، أو هي إنما تكون تقوى مزعومة. فإذن هذا يعني على هذا التعريف نستطيع أن نقول أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال: وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى، أحسن ما قيل في حد التقوى. فالتقوى إذن كما يلخصها البعض ويأتي بعبارة مختصرة فيقول: هي العمل بطاعة الله عز وجل، والاجتناب وترك ما نهى الله عز وجل عنه من يعني معصيته. الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى له كلام كذلك جميل في يعني في تعريفه وبيانه لهذه الكلمة، قال: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية، يجعل بين ما يعني يحذره ويخافه، يجعل ماذا؟ وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخاف بين ما يخشاه من ربه من غضبه ومن سخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معصيته. فإذن التقوى على كلام هذا الإمام يقول أنه أن يجعل بينه وبين ما يخافه ويخشاه يجعل بينه وبينه ماذا؟ وقاية تقيه من أن يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى يعني ترك الطاعات أو باقتراف السيئات. إذن هذا الذي يعني لخصه أهل العلم في كلامهم في معاني التقوى. طيب ما الذي يدفع المسلم لأن يحقق هذه الغاية العظيمة وهذا المطلب العظيم وهو التقوى؟ نقول لأن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن ورغب في هذا الأمر وبيّن الثمرات الطيبة المرجوة من هذه الخصلة العظيمة وهي أن يكون العبد من المتقين. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث صحيح، قال يعني في وصفه للصيام قال الصيام جنة، الصيام جنة وحصن حصين من النار. إذن أردنا تحقيق التقوى فلنبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى إقامة هذه الخصلة والتحقق بمعانيها. فإذن كيف نحقق هذه الخصلة ويعني نكون من المتصفين بها؟ نقول بأمور عديدة، منها ما هو نحن الآن فيه ونعيشه في هذه الأيام وهو الصيام، وهو الذي نبه عليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه قال لعلكم تتقون، يعني أي أن الله سبحانه وتعالى خاطبك بهذه الفريضة وأمرك بها لكي تكون من أهل هذه الخصلة وهي أنهم من المتقين. لماذا؟ قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، الصيام جنة أي أنه وقاية وحصن حصين من النار، يتحصن بهذا الصيام المسلم يتحصن عن الوقوع فيما يغضب الله ويكون من أهل الجنة الفائزين بها. جاء كذلك في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، كما يلبس الفارس والمقاتل الدرع ويستجن به حتى يقيه من ضربات العدو، فإن المسلم كذلك يتحقق بهذه الأسباب ويقوم بها كالصيام وغيرها من طاعة الله عز وجل حتى يكون بعيدا عن من خالف هذه الشعيرة وبعيدا عن من يعصي الله سبحانه وتعالى ومن يخالف شرع الله عز وجل. جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال بلى يا رسول الله، يعني أريد أن أعرف هذه الأبواب التي تؤدي بي إلى الخير وإلى التحقق يعني بهذا الوصف وهو التقوى وأن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. فقال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فإذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم بيّن له ماذا؟ بيّن له هذا الأمر الذي هو الصيام، أي أن الصيام يوصلك إلى هذه الخصلة وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، وهو أنه جنة يستجن بها العبد من يعني النار. جاء كذلك في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، دلني على عمل أدخل به الجنة. قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له، عليك بالصيام فإنه لا مثل له. لماذا؟ لأنه كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الصيام سبيل للتحقق بأي شيء؟ بالتقوى، والفوز بالجنة، والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، والبعد عن معاصيه. فإذن هذا الأمر هو الذي فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك كان عدد من الصحابة رضي الله عنهم يكثر من الصيام، سواء كان يعني صيام رمضان الذي هو قد افترض عليه، وكذلك يكثر من الصيام من التطوع لله عز وجل. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه وراوي الحديث قالوا كان لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، فكان كثير الصيام ليحصل هذه الخصلة ويصل إلى هذه المرتبة وهذه المنزلة التي يتحقق بها من التقوى. كذلك من الأمور التي تتحقق فيها تقوى الله سبحانه وتعالى القرآن، قراءة القرآن وتدبره وتأمل كلام الله عز وجل وما فيه من أوامر ونواهي وما فيه من قصص وأخبار عن أقوام سابقين ذكرها الله عز وجل لنا حتى نعتبر. لذلك جاء وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان. فإذن من سبل تحقيق التقوى ومن الأسباب المعينة على تحقيق هذه الخصلة هي تدبر كتاب الله عز وجل وتأمل ما فيه من عبر وعظات. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك أي استمع، فإنه إما أن يكون خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ما هي ثمرات هذه التقوى؟ وما الذي يحصله العبد من التحقق بهذه الخصلة؟ ذكرنا أنها حصن حصين من النار، وأنها جنة يستجن بها العبد من هذه من عذاب الله عز وجل. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن هذه الجنات التي عرضها السماوات والأرض وهذه المغفرة من رب كريم رحيم سبحانه وتعالى، هذه الخيرات وهذه الفضائل والنعم أعدت لمن؟ للمتقين، أعدت للمتقين. فهنيئا لمن فضل ما عند الله سبحانه وتعالى وسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ولو كان ذلك على حساب هذه الدنيا التي هي في ضيقها وفي محدوديتها وفي قصرها وفي فنائها وعدم دوامها، فضل ما عند الله سبحانه وتعالى وآثر ما عند ربه عز وجل، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بأن أعد له ماذا؟ جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ففيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ماذا؟ على قلب بشر. مهما خطر على قلبك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة من ما أعده الله عز وجل من نعيم لأوليائه وأهل جنته وأهل دار كرامته، مهما خطر في بالنا من هذا النعيم فما أعده الله عز وجل أعظم من ذلك بكثير. ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت بهذا النعيم، وكذلك ما خطر على قلب بشر هذه الفضائل وهذه المكرمات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. كذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهنيئا لعبد اتصف بهذه الصفة وهي صفة التقوى، فيكون الله عز وجل معه، ومن كان الله معه فهذه من أعظم البشرى ومن أعظم ما يعني يفرح به المسلم، أن يكون ربه سبحانه وتعالى معه، ومن كان الله معه فإنه لن يضيعه سبحانه وتعالى، وكفى بالله وكيلا. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا الكتاب الكريم وما بينه لنا فيه من هذه الآيات العظيمة التي تبث هذا الإيمان في قلوبنا وتحقق هذه المعاني الجليلة العظيمة في أفئدتنا. لكن يبقى السؤال: حينما نسمع عن هذه الآيات ونتلوها وتمر على أسماعنا، فما هو الموقف الذي وقفه المسلم من نفسه أولا، ثم من أبنائه وأسرته ومجتمعه ثانيا؟ نحن مطالبون بتحقيق التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، ومطالبون كذلك بنشر هذه المعاني الخيرة الفاضلة في الناس. فإذن ننظر وينظر المسلم في حاله: هل أنا امتثلت ما أمرني به ربي سبحانه وتعالى لكي أتصف بهذه الصفات وهي صفات المتقين؟ لو أني نظرت إلى نفسي ونظر كل مسلم إلى نفسه، ما هو حالي إذا سمعت كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ما هو حالي وما هو موقفي إن وقفت وصليت لله عز وجل؟ هل أنا أقف وقوفا كالجماد الذي لا يتأثر ولا يعتبر، بل هي ركعات ينزل وينخفض ويقوم ويرتفع وينتهي منها، وهي كأنها يعني واجب قد يعني قد كلف به ويمر عليه هكذا، أم أنه في هذه الواجبات وفي هذه الفرائض حينما قام بها حرك هذا القلب ويعني أنعشه بهذه الآيات وهذه المعاني العظيمة التي يعني والله يحتاجها كل مسلم منا؟ نحتاج أن نقف مع قلوبنا هذه الوقفات، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما نصح أصحابه قال لهم: حينما تقرؤون القرآن قال: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، يعني لا تنثروه كالرطب اليابس الذي يتناثر على الأرض، لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. قفوا عند عجائب القرآن، حركوا به القلوب. لماذا؟ لأن القلوب يا معاشر الإخوة والأفاضل والأكارم، هذه القلوب لها أسماع وأبصار، لها أسماع وأبصار لا بد أن نسمعها ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تحيا هذه القلوب. هذا الوحي الذي أوحاه ربنا سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ما الذي لا ينطق عن الهوى، هذا الوحي هو فيه الخير والنور والبركة على المسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك على صراط ماذا؟ مستقيم. فالله سبحانه وتعالى إنما أنزل علينا هذا الكتاب وعلمنا هذا العلم وأرسل إلينا الرسل وأخبرونا بما أخبرونا به من الخيرات ومن الفضائل والمكارم حتى تحيا هذه القلوب. لو وقفنا مع أنفسنا ونظرنا في حالنا ونحن نريد التحقق من هذه الخصلة وتطبيقها على أنفسنا، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه الفريضة لنصل إلى درجة التقوى، فهل نحن تحققنا منها وعملنا بها ونحن الآن في هذا الشهر المبارك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصوم من أي شيء؟ من اللغو والرفث. ننظر إلى حالنا في هذه الأيام المباركة، هل شغلناها بطاعة الله عز وجل وبما هو فيه خير؟ إن كان حالنا هكذا فوالله هذه بشرى المؤمن، أم أننا شغلناها بأمور أخرى أقل ما يقال فيها أنها لا تعود على المسلم بالنفع إن لم يكن فيها شيء من الآثام، من الكلام عن هذا أو الكلام عن ذاك، أو التنقص مثلا من هذا أو التنقص من ذاك؟ هل نحن قد قمنا بمثل هذه، يعني بمثل هذا الذي أمرنا به ربنا عز وجل وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لو نظرنا في حالنا مع أبنائنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قد نرى بعض أطفالنا وهو لا يحسن الوضوء، قد نرى بعض أطفالنا مفرط في أي شيء، في الصلاة، قد يصلي لكنه لا يحسن الصلاة. ما الذي فعلناه لهؤلاء الأطفال الذين يعني قد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نحسن تنشئتهم وتربيتهم وتعليمهم؟ يمر الأطفال بأفكار شتى يستقونها خاصة في هذه الأيام، يفتحون هذه الأبواب الإلكترونية وغيرها من الوسائل، ويقرأ من كل ما هب ودب من أفكار. ما هو موقفنا مع أبنائنا؟ هل حققنا تقوى الله سبحانه وتعالى معهم؟ وقفنا ونصحنا وبينا وجلسنا معهم جلسة نبين لهم: انتبهوا، احذروا من كذا، لا تلتفتوا إلى هذا، هذا صواب، هذا خطأ؟ هل فعلنا هذا؟ أم أننا تركناهم وكما يقال تركنا الحبل على الغارب حتى يعلمهم أصدقاؤهم ويعلمهم من كان يعني يحمل فكرة أو يحمل شيئا من هذه الأمور؟ نسمع بين الفينة والأخرى فلان مثلا من شباب المسلمين يحمل أفكارا، وعلى سبيل المثال يحمل أفكارا إلحادية، وذاك يحمل أفكارا مثلا داعشية، وهذا يحمل أفكارا فيها طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما واجبنا؟ الواجب علينا أن يعني نجلس مع هؤلاء وهم في ريعان شبابهم، وهم كما يقال مع نعومة أظفارهم، ونعلمهم. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعلم هؤلاء الصبية الصغار. كان كما يقول ابن عباس وقد كان صبيا صغيرا يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فكان يردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فيقول له: يا غلام، فيقول فيعني يستمع يعني يناديه في البداية حتى يجذب انتباهه وسمعه: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إني أعلمك ماذا؟ كلمات، انتبه لهذه الكلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي تعرفونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هؤلاء الصغار؟ علمهم ما هو الواجب عليهم ولو كانوا صبية صغارا، لكنهم مع الوقت يكبرون وتثبت هذه المعاني الفاضلة والقيم النبيلة والمبادئ الإسلامية الراسخة تثبت في قلوبهم. ينظر الواحد منا في حاله مع والديه: هل قمت بما يحقق التقوى؟ هل يعني لو قام المسلم بما يرضي الله عز وجل اتجاه والده مثلا، اتجاه والده أو اتجاه والدته، هل كان يعني كان أحد من الناس سيرى شيئا من العقوق الذي قد نراه من هنا أو من هناك. هذا الشاب إن علم قول النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، وعلم منزلة الوالد ومنزلة الوالدة، هل كنا سنرى من يعق والديه بل قد يعني يتجرأ على سبهما وضربهما كما نسمع في بعض الأحيان؟ هل تحققنا من التقوى في مثل هذه؟ لا بد أن نحاسب أنفسنا. هل لو حققنا تقوى الله عز وجل وجدنا من البنات من قد تخالف والدتها وتسفه رأيها وتبين لها أن ذلك الجيل الذي عشت فيه إنما هو جيل قد مضى وعفى عليه الدهر، وأن هذه الأزمان هي زمن التفتح وزمن كذا وزمن كذا، وتسفه رأي والدتها؟ هل مثل هذه قد حققت التقوى وطبقت ما أمر الله سبحانه وتعالى به البنت مع والدتها أو مع والدها؟ هل علمت قدر هذه الوالدة وقدر هذا الوالد؟ هل جازتهما بما ما يعني أسديا إليها من معروف وكافأتهما حتى يعني تبدأ في محاسبتهما؟ كذلك لو نظرنا في حال المسلم مع جيرانه، هل طبقنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه؟ هل حققنا تقوى الله عز وجل في هذه الجيرة؟ هل أمن الجار من نظر جاره إليه وتتبعه لشيء من عوراته؟ هل حقق المسلم هنا تقوى الله سبحانه وتعالى؟ لو نظرنا كذلك إلى حال المسلم في مجتمعه وما أمره به ربه عز وجل من بث الخيرات والأمور الطيبة في هذا المجتمع، هل حققنا تقوى الله سبحانه وتعالى فيها؟ أم أننا كلما سمعنا شيئا قد يضر بهذا المجتمع نشرناه وبدأنا ببثه سواء في وسائل التواصل أو غيرها؟ أم أننا حاسبنا أنفسنا فقلنا ما من خبر يأتي إلا وأنظر فيه، هل فيه خير لبلدي، هل فيه خير لوطني المسلم أو ليس فيه خير؟ هل طبقنا هذا الأمر أم أننا قد قصرنا فيه وفرطنا؟ لو نظرنا لحال الداعية المسلم، هل هذا الداعية الذي قد أمره الله سبحانه وتعالى ببيان السنة وبيان منهج الأنبياء في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، هل طبق هذا الأمر وبين ما أمره به ربه عز وجل وما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الناس إلى الالتفاف حول ولاة أمرهم والبعد عن الفتن والشقاق والخلاف وأسباب الفرقة ونحوها؟ أم أنه حرص على الثورات وما يكون فيها من خلل أو من طعن في ولي الأمر الذي نهاك ربك ونهاك نبيك صلى الله عليه وسلم عن الطعن فيه وغيبته، وأن غيبته أعظم من غيبة المسلم العادي المسلم الذي هو يعني إن كانت غيبة المسلم حرام فغيبة ولاة الأمر لا شك أنها أعظم حربة؟ لو نظرنا كذلك في حال المسلم مع يعني مع أسرته، هل طبق الزوج ما أمره به ربه عز وجل وما أمره به نبيه صلى الله عليه وسلم وعاشروهن بالمعروف؟ هل طبق قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ هل كانت معاملة الزوج لزوجته فيها تقوى الله عز وجل والبعد عن الظلم والبعد عن السباب والاحتقار ونحو ذلك؟ لو نظرنا في حال الزوجة كذلك، هل الزوجة قامت بواجبها فيما هو في شأن زوجها وأطاعت ربها سبحانه وتعالى ثم أطاعت كذلك بعلها وأرضته وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو جنتك ونارك. وقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهل حققنا تقوى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور؟ إذن يحتاج المسلم في مثل هذه المسائل وفي حياته أن يسير على تقوى الله عز وجل، ولا يمكنه تحقيق التقوى إلا إن كان على نور من الله عز وجل، لأن بهذا النور الذي هو من الله عز وجل وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يتحقق المسلم من يعني من هذه الخصلة ويمتثل بها ويكون من أهلها. يعني المواقف كثيرة والمسائل التي يحرص عليها المسلم في الحقيقة كثيرة، لكن يعني ما نريد أن نطيل عليكم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من المتقين ونكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم وأمرهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. انظر لتكرار ربك سبحانه وتعالى لهذه الوصية، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله لعظيم شأنها. فوالله لو اتقينا الله سبحانه وتعالى وتحققنا من هذه يعني الخصلة وطبقناها لا عاش المسلم في سعادة في هذه الدنيا قبل سعادة الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يبارك فيكم وأن يعني ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.